إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح ألفية الحافظ الكبير الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى بحث المرسل، وإنما ذكر المرسل بعد ما تكلم على بعض الأنواع الأخرى المتعلقة بالاتصال كالمسند والمتصل، أو إن شئت قلت المتصل كما يذكر الشافعي. والذي يقابل المرسل هو المتصل، الذي يقابل المرسل هو المتصل، أيا كان نوع الساقط في الإسناد كما سيأتي تقريره بإذن الله سبحانه وتعالى. ويتكلم المؤلف هنا عن المرسل، وبعده بعض الأنواع التي تشترك في شيء واحد، وهي فقد الاتصال. فقد الاتصال الأنواع التي تتكلم عليها المؤلف هنا، سواء المرسل وما بعده من المقطع والمعضل والكلام على عنعنة، إنما تشترك جميعا في مسألة فقد الاتصال. فقد الاتصال في أي موضع من المواضع استند كما سيأتي تقريره والكلام عليه. وفي الحقيقة بحث المرسل أخذ قسطا كبيرا من كلام أهل العلم ومن تأليفهم وتصانيفهم على مدى العصور، وذلك لأهمية هذا البحث، ودقة الإشكال فيه، ويكفيك ما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل أن الطبري ذكر إجماع التابعين، وبل من بعد من جاء قبل الشافعي رحمه الله تعالى، على قبول المرسل، ولم يكن على ما ذكر لم يكن بينهم في قبوله نكير، إلى أن جاء الشافعي فاشترط الشروط التي سنتكلم إن شاء الله جل وعلا عليها، وجاء من بعد الشافعي فتبنى قول الشافعي أو تبنى القول الآخر بالرد مطلقا. من أجل هذا كان الكلام في المرسل كلام له شأنه ومن الأهمية بمكان في مباحث علم الحديث، المرسل، نبدأ بنتكلم على المرسل من ناحية التعريف اللغوي. فالتعريف اللغوي يذكر أن المرسل مأخوذ إما من كلمة مرسال أو رسل، أي سريعة أو سهلة، أو مرسال، تقول ناقة مرسال يعني ناقة سريعة، سريعة في السير. وكأن الذي يلاحظ هذا المعنى كأن المرسل أسرع فيه، وتعجل، فحذف فيه، حذف منه بعض إسناده، أسرع وتعجل فحذف بعض إسناده، على ما سيأتي من تقرير من هو الساقط. أو مأخوذ المرسل من الإرسال وهو الإطلاق وعدم المنع، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق وعدم المنع، لقوله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعودهم أزا، يعني أطلقناهم، فكأن المرسل أطلق الإسناد حيث لم يسنده إلى قائله، لم يقيده بقيد أو بقائل معروف، لم يقيده براوي معروف، فكأنه أطلقه وأرسله. المعنى الثالث مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا، يعني متفرقين، جاء القوم أرسالا يعني متفرقين، لأن بعض الاسناد متفرق او مفترق او متفرق عن البعض الاخر لما حصل فيه من الاسقاط. هذه باختصار المعاني اللغوية المذكورة عند اهل العلم في معنى المرسل في نهاية اللغة. اما من ناحية الاصطلاح فهذا هو محل البحث الذي ابتدأه العراق رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح، حيث يقول في تعريفه في الاصطلاح وهو القول الاول ان المرسل مرفوع تابع، مرفوع تابع يعني ما رفعه التابعي، الحديث المرسل ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له او فعلا او فعل بحضرته يعني تقريرا، مرفوع تابع. لذلك يرى الحافظ ابن حجر في النكت انه لو استبدلت كلمة مرفوع بكلمة ما اضافه التابعي، ما اضافه التابعي لكانت اولى في التعبير واشمل ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. هذا قال الحافظ في النكت. لكن قبل ان نكمل البيت ينبغي ان نقف قليلا، لان كلمة مرفوع تابع لم يقيد من هو التابع، هل التابع الكبير ام التابع الصغير ام التابعي من الطبقة الوسطى، وذلك لان التابعين اهل العلم يقسمونهم الى ثلاثة اقسام، يقسمونهم الى ثلاثة اقسام. اولا طبقة كبار التابعين، طبقة كبار التابعين نذكرها اجمالا ثم نرجع اليها تفصيلا. الثانية طبقة اواسط التابعين او اوساط التابعين. الثالثة الطبقة الصغرى من التابعين، الطبقة الصغرى من التابعين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يجعل هناك طبقة اخرى بعد طبقة اوساط الاواسط التابعين او الوسطى من التابعين، طبقة تلي الوسطى من التابعين، يعني قبل الطبقة طبقة صغار التابعين. اما طبقة كبار التابعين فهم الذين ادركوا كبار الصحابة، الذين ادركوا كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاهم. هذه الطبقة الكبرى او طبقة كبار التابعين. ضربوا امثلة لهؤلاء، من هؤلاء كبار التابعين قيس بن ابي حازم وهو مخضرم، يعني ادرك الجاهلية والاسلام لكن ليس له رؤية، وهناك خلاف بعضهم يقول له رؤية يعني ليس له صحبة لكن له قد يكون له رؤية، وفرق بين يكون له رؤية ولم يسمع، يعني يكون مجرد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مثلا كان في قوم أو كان صغيرا أو رآه من بعد، يعني قد يحصل الإنسان شرح الصحبة لكنه لم يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه كحديث التابعين أو كحديث كبار التابعين، فيفوز بشرف الصحبة لكن حديثه حكمه حكم حديث التابعين. فمثلا عندنا قيس بن أبي حازم مخضرم ويقال أن له رؤية، ويقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، اجتمع له أن يروي عن العشرة ومات بعد 90 وقد جاوز 100. وعندنا كذلك من كبار التابعين سعيد بن المسيب وقد مات بعد ايضا 90، وعندنا ايضا مسروق بن الاجدع وهو من المخضرمين، هو من المخضرمين ومات على الخلاف في سنة 62 او 63. وايضا معهم عمرو بن ميمون ابن ميمون الأودي المتوفى في سنة 74 أو بعدها، وكذلك معهم أبو رجاء العطاردي واسمه عمران ابن ملحان، وتوفي في سنة 105 وله 120 سنة. الطبقة الوسطى من التابعين هم الذين أدركوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن بقي حيا إلى زمنه، هم الذين أدركوا علي بن أبي طالب ومن بقي حيا إلى زمنه، لأن علي بن أبي طالب توفي متأخرا، توفي في سنة 40 من الهجرة، ومن بقي إلى زمنه ممن ظل بعده من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كحذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. من هؤلاء التابعين من هذه الطبقة الوسطى الحسن البصري الذي توفي في سنة 110 وقد قارب 90، وكذلك من هؤلاء الطبقة الوسطى ابن سيرين محمد بن سيرين أيضا متوفى في سنة 110، كذلك عطاء بن أبي رواح المتوفى في سنة 14 بعد 100، وكذلك عامر الشعبي أيضا متوفى بعد 100، ومنهم مجاهد بن جبر متوفى في سنة 102 و103 أو 104 للخلافة. طبقة صغار التابعين هم من سمع الواحد والاثنين الصحابة، من سمع الواحد والاثنين الصحابة ممن تأخرت وفاته، من هؤلاء الذين تأخرت وفاته من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، توفي في سنة 92 أو 93 على الخلاف، والسهل بن سعد، والسهل بن سعد الذي توفي أيضا في سنة 98، وكلاهما قد جاوز 100، جاوز 100 سنة، فتمكن من تمكن من التابعين من السماع منهم. أيضا هذا التمكن على خلاف، فمثال التابعين الذين يكونون في هذه الطبقة الطبقات الصغرى من التابعين محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري المتوفى في سنة 125 أو 124 على الخلاف، وسيأتي فيه مناقشة هل الزهري من صغار التابعين أم ليس من صغار التابعين. وكذلك من هذه الطبقة طبقة صغار التابعين قتادة ابن دعامة السدوسي، وكذلك يحيى ابن سعيد الأنصاري الإمام الكبير المعروف توفى في سنة 144، وكذلك حميد الطويل المتوفى في سنة 142 أو 143. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى اعترض على عد الزهري في صغار التابعين، وذكر الحافظ العراقي أن الزهري رحمه الله تعالى عد 17 صحابيا ممن سمع منهم الزهري، ممن سمع منهم الزهري ما بين صحابي وما بين مختلف في صحبته، وبين مختلف في صحبته ذكر منهم المزي في جذيب الكمال أنسا وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعبادة بن الصامت وابن عمر وأبا هريرة ورافع بن خديج، وممن يقال له رؤية عبد الرحمن بن عبد القاري، لكن أيضا محمود بن ربيع الصحابي الذي كان عمره 4 سنوات أو 5 سنوات وعقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه وهو في هذه تلك السن. فعندما ذكر هؤلاء أو بعض هؤلاء أشار أن رواية الزهري عن بعض هؤلاء مرسلة، يعني مذكورة الرواية لكنها لم يثبت لم يثبت فيها السماع، لم يثبت فيها السماع. ذات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت أجاب عن الإشكال الذي أورده العراقي وعن اعتراضه قائلا، كلام الحافظ في النكت: لا يلزم من كونه من كون الزهري لقي كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة، هذا الأمر الأول. يعني يلزم أن يكون لقي العديد من الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة فيكون هو من كبار التابعين، فيكون هو من كبار التابعين، لأنه لم يلقى بالطبع كما قلنا كبار الصحابة الذي ذكرناهم في الطبقة الأولى. يقول الحافظ ابن حجر: فإن جميع من سموه، جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة، هذا واحد، أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم، وإن كان روى عنهم، هذا معناه أن روايته عنهم مرسلة يعني منقطعة، يعني أقصد الإرسال هنا معناه الانقطاع يعني. إذن يقول حافظ ابن حجر: فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم، هذا الثاني، أو ممن لم تثبت له صحبة، يعني في خلاف في صحبته وإن ذكر في الصحابة، أو ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية، مقتضى مجرد الرؤية كما قلنا في رؤية عبد الرحمن بن عبد القاري ومحمود بن ربيعة كما قلنا في خلاف، وكما قلنا له رؤية ثابتة. يقول الحافظ: أو ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماع، إلى آخر كلامه. وذكر أنه لم يكثر عن أنس بن مالك ولا عن سهل بن سعد، هذا الكلام في النكت المجلد الثاني صفحة 59 بعد 500. هذا اعتراض الحافظ العراقي على جعل الزهري في الطبقة الصغرى من التابعين، ورد الحافظ ابن حجر أو جواب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. هناك كما قلت الحافظ يعني أورد في طبقة تلي الوسطى من التابعين وذكر منهم عمر ابن عبد العزيز المتوفى في سنة 110 كما هو معلوم، وجعل ابن الحافظ ابن حجر الزهري وقتادة في الطبقة، في طبقة بين الوسطى والصغرى، يعني حافظ ابن حجر اقترب قليلا أو حاول أن يخفف من هذا الخلاف قليلا، فجعل الزهري وقتادة في طبقة تلي الوسطى، يعني بين الوسطى وبين الصغرى، فعند الحافظ ابن حجر في التقريب 4 طبقات. بناء على هذا نرجع إلى كلام الحافظ العراقي بعدما عرفنا طبقات التابعين والكلام فيهم وأخذنا أمثلة عليهم. يقول: مرفوع تابع، المرسل مرفوع تابع. إذن إطلاق الحافظ هنا معناه أن المرسل هو مرفوع التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا، هذا الإطلاق الذي ذكر هنا يفيد ذلك. على المشهور، يعني على المشهور عند أهل العلم. وقبل أن نستطرد نأخذ مثالا على هذا النوع مما ذكره أبو داود في كتابه المراسيل، قال: حدثنا، أو ذكر بإسناده عن محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا كثير بن هشام عن عمر ابن سليم أو سليم الباهلي عن الحسن، يعني الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. مرة أخرى حصنوا عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا قلنا الحسن تابعي، قال حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وهذا الحديث ضعيف، وبعضهم يقول ضعيف جدا، وذكره أبو داود في المراسيل، وأيضا رواه الطبراني بأسانيد أخرى من غير طريق الحسن. وخلاصة الحكم على الحديث أنه ضعيف أو ضعيف جدا. المقصود هنا أن الحسن البصري من طبقة كما قلنا من طبقة الوسطى من التابعين، وهنا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدون أن يذكر الواسطة. يقول على المشهور مرفوع تابع على المشهور مرسل، هذا هو الأكثر استعمالا كما سيأتي عند المحدثين، كما سيأتي في آخر هذه الأبيات أن هذا هو هذا التعريف والأكثر في الاستعمال عند أهل الحديث. هذا القول الأول. القول الثاني بتعريف المرسل أو قيده بالكبير، يعني ما رفعه التابع الكبير فقط، ما رفعه التابع الكبير. إذن هذا قيد أخص من التعريف الأول. التابع الكبير كما ذكرناه منهم قيس من التابعين الكبار قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب، وذلك لأن أكثر رواية التابعين الصغار عن التابعين، يعني التابع الصغير يروي عن التابع الكبير أو التابعي من الطبقة الوسطى، ولم يلقى التابع الصغير إلا القليل من الصحابة. يعني هذا وجه تقييد من قيده بالكبير، وجه تقييد من قيده بالكبير أن أكثر رواية التابعين الصغار عن تابعين مثلهم أو من الطبقة الوسطى أو من الطبقة الكبرى، لأن التابعين الصغار كما قلنا هم من رأوا الواحد والاثنين من الصحابة. قال ابن الصلاح صورته التي لا خلاف فيها، صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة، صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. إذن هذه الصورة رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة للمرسل ليس فيها اختلاف، لا خلاف فيها. الخلاف في التابعي الصغير أو التابعي الذي هو من الطبقة الوسطى. يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي بن الخيار. عبيد الله ابن عدي ابن الخيار توفي في آخر خلافة الوليد ابن عبد الملك، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه سأله هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكني أخبرت عنه. هذا رواه البخاري. يعني عبيد الله بن علي ابن الخيار سأل عثمان هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. إذن هو أدرك من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. فإذا قال على التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، هذا هو المرسل. يقول ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. إذا ابن الصلاح رجع للقول الأول، هو ذكر الصور التي ليس فيها خلاف رواية التابع الكبير، ثم قال المشهور الأشهر عند المحدثين التسوية بين التابعين أجمعين، سواء كانوا من صغار التابعين أم من كبار التابعين. إذن هذا هو القول الثاني، ما رفع التابع الكبير، وهذا رجحه ابن عبد البر كما في التمهيد. القول الثالث قال أوسقت راو أوسقت راو منه. سقط يعني إذا وقع سقط أو سقط يعني سبب سقط راو منه ذو أقوال. يعني هذا القول الثالث. القول الثالث يقول المرسل هو ما حصل فيه انقطاع بسبب سقوط راو في أي موضع من السند هذا القول الثالث. يعني يجعل المرسل هو الحديث الذي حصل فيه انقطاع في أي موضع من السند فيدخل فيه على ذلك يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المعلق وبالطبع يدخل فيه المنقطع. وهذا هو الأكثر في استعمال الفقهاء والأصوليين. لكن الحافظ ابن حجر أفاد أن هذه الكثرة يفرق فيها بين الاسم والفعل فهم إذا أطلقوا الاسم حديث منقطع أو حديث مرسل أرادوا به ما يوافق الاصطلاح أن المرسل ما رفعه التابعي والمنقطع ما نقص منه راو في أحد أجزاء السند. أما إذا استعملوا الفعل فقالوا أرسله فلان فيقصدون فهنا يأتي هذا البحث أرسله فلان يقصدون به المنقطع يعني أسقط الواسطة وهذه مسألة حقيقة دقيقة في فهم كلام أهل العلم. يعني فرق بين أن نقول أنهم ساووا بين الأمرين وبين أن نقول إذا استعملوا الاسم اسم المنقطع أو اسم المرسل فرقوا بينهما وإذا استعملوا الفعل أرادوا بالإرسال الانقطاع. وهذه نكتة لطيفة من الحافظ ابن حجر في النكت في صفحة 44 بعد 500. وهذا القول الثالث أن المقصود بالإرسال هنا المنقطع في أي مكان من السند نسب الخطيب البغدادي ولأبي الحسن ابن القطان والإمام النووي. قال الخطيب في الكفاية المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. مرة ثانية المرسل أبو الخطيب من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأكثر في كما يقول هنا الحافظ العراقي والأول الأكثر في استعماله. الأول القول الأول يعني ما رفعه التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا هذا الأكثر في استعمال أهل العلم. من الأمثلة على استعمال الإرسال بمعنى الانقطاع الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فقال لها ان المرأة اذا بلغت المحيض الى اخره. حديث عائشة رواه ابو داود في السنن رقم 4104. قال ابو داود عقب هذا الحديث هذا مرسل خالد ابن دريد لم يدرك عائشة. رواية خالد بن دريك عن عائشة منقطعة يعني هناك واسطة ساقطة ومع ذلك عبر عنها يا أبو داود الحافظ بقوله هذا مرسل يعني هذا منقطع. كذلك ذكر ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل وكتاب مشهور ومطبوع وكتاب جيد في هذا الباب ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة طلق بن حبيب قال قال أبو زرعة طلق بن حبيب عن عمر مرسل. طلق بن حبيب عن عمر مرسل. مرسل يعني منقطع. مرسل يعني منقطع. وقال أيضا قال أبي يعني أبو حاتم الرازي طاووس عن علي مرسل، وطاووس عن معاذ مرسل، وطاووس عن عمر مرسل. فسره علي بن المديني بقوله لم يسمع طاووس من معاذ شيئا، لم يسمع طاووس من معاذ شيئا من معاذ. إذا هذا معنى انقطاع. إذا هذا بيان القول الثالث من تصرفات أهل العلم، أنهم يطلقون كلمة الإرسال في الفعل على تفصيل ذكرناه ويريدون به انقطاع. إذا تحصل الآن لك فيما ذكر الحافظ العراقي هنا في الخلاف في التعريف المرسل ثلاثة أقوال، والحافظ ابن حجر ذكر في النكت 13 قولا، ذكر في النكت 13 قولا في الخلاف في تعريف المرسل. هنا الحافظ العراقي طبعا لابن الصلاح ذكر هذه الثلاثة، خلاصتها القول الأول أن المرسل هو ما رفع التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان تابعيا صغيرا أم كبيرا أم متوسطا. وهذا الأكثر استعمالا عند المحدثين، الأكثر استعمالا عند المحدثين، هذا القول الأول. القول الثاني ما رفعه التابعي الكبير، ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما قلنا ذكره ابن عبد البر ورجحه بالتمهيد. الثالث قول الثالث هو قول الفقهاء والأصوليين، قول الفقهاء والأصوليين المرسل هو ما سقط منه راو في إسناده بغض النظر عن مكان الساقط أو مكان السقط. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث لم يختلف مشايخ الحديث في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام الحاكم، وهو يؤيد كما ترون القول الأول. نعم. نعم. والخطيب تبنى هذا القول يدخل فيه على سبيل الفعل، الفعل على الفعل، اما على الاسم لا. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يعني انتهينا الان من كلام على التعريف، يتكلم الان على حكم الاحتجاج بالمرسل، حكم الاحتجاج بالمرسل. وهذه كما قلت مسألة قديمة، والنزاع فيها كما قلت قديم. قال معبرا عن هذا الأمر واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. هذا هو القول الأول. ما حكم المرسل؟ هل يحتج به أم لا؟ فهذا القول الأول، وهو القبول، القبول له. لكن هنا الحافظ أطلقه كما أطلقه صاحب الأصل، يعني جعل احتجاجه الأئمة مطلقا بالمرسل بدون قيد، وهذا فيه مناقشة. نشرح أولا هذا البيت ثم نناقش ما فيه من الإشكال في الإطلاق. قال واحتج الإمام مالك، يعني في المشهور عنه، وأيضا هو قول أهل المدينة، احتج بالمرسل كذا النعمان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأيضا صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. وكلمة وتابعوهما يعني المالكية والحنفية، لكن أيضا بين الأتباع خلاف في الاحتجاج به، فمنهم من احتج به بقيود سنذكرها، ومنهم من رده مطلقا، منهم من رده مطلقا كما سيأتي من كلام القاضي الباقلاني هو من أئمة المالكية. واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانوا، ولم يذكر الإمام أحمد، وسيأتي المبحث الآن في رأي الإمام أحمد في المرسل به، يعني في المرسل. وهذا الكلام يفيد أنهم يحتجون بالمرسل على الإطلاق، سواء من مصر كبار التابعين أم صغار التابعين، وهذا فيه مناقشة من كلام الشافعي، من كلام الشافعي. وسيأتي من كلام الشافعي أنه لا يعلم أحدا احتج بمرسل غير كبار التابعين، سيأتي من كلام الشافعي أنه لا يعلم أحدا احتج بمرسل غير كبار التابعين، يعني لا يعلم أحد احتج بمرسل صغار التابعين. كلمة ودانوا يعني دانوا به جل وعلا، بل بعضهم بالغ في قبوله، بعضهم بالغ في قبوله وقواه على المسند، قوى المرسل الذي فيه خلاف على المسند، بمعلم ذلك بأن من أسند فقد أحالك، الذي يأتي لك ويروي لك الحديث بالسند يقول لك أنت الآن انظر في السند واحكم بنفسك، والعهدة قد برئت منها. أما من أرسل ولم يذكر الواسطة فقد تكفل لك. وهذا الكلام طبعا غير صحيح وفيه ما فيه. هذا الكلام ذكره، يعني الكلمة التي ذكرتها الآن، ذكرها الحاكم في المدخل، قال: ومنهم من قال إنه أصح من المتصل المسند، فإن التابعي إذا روى الحديث عن الذي سمعه أحال الرواية عليه، ذكر لك فلان عن فلان عن فلان، خلاص برئت عهدته، انظر في أبي جهل واحكم. وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته. هذا نقل عنهم، وكلامهم هذا غير صحيح، لأنه سنأخذ في أسئلة الإرسال ما يدل على نقض هذا الكلام، وأنه قد يسقط الشخص لعلة، أو قد يكون يروي عن الثقات وعن الضعفاء إلى آخر ما سنذكره في أسباب الإرسال. نرجع إلى الإطلاق الذي ذكره الحافظ هنا، واحتج مالك. الاحتجاج طبعا هذا عندهم لابد في أن يكون المرسل ثقة، لابد أن يكون المرسل ثقة، وأيضا هو ممن يحترز في الرواية، ممن يحترز في الرواية. يعني ما معنى يحترز في الرواية؟ يعني لا يروي إلا عن الثقات. أما من يكسر عن الضعفاء أو الثقات والضعفاء فلا يقبلونه، فلا يقبلونه. بعض أتباع العلم كالإمام الباجي من المالكية وكأبي بكر الرازي من الحنفية لا يقبلون المرسل إلا إذا كان المرسل إذا كان المرسل من أئمة الجرح والتعديل وأئمة النقاد، لا يقبلون الحديث المرسل إلا إذا كان من أرسله من الأئمة، يعني من أئمة النقاد ومن أئمة الجرح والتعديل. هذا ذكر أيضا حاول في النكت في صفحة 500 وواحد أو 51 في المجلد الثاني. وذكر أيضا الحاكم عن مالك رواية برد المرسل، يعني مذكور الإمام مالك رواية برد الحديث المرسل، وأيضا ذكر هذا عنه الإمام النووي والزركشي وابن رجب. وأخيرا أيضا رده القاضي الباقلاني مطلقا حتى لو اعتضد، يعني حتى لو جاءه ما يعضده أو يسنده فقد رده القاضي الباقلاني. فهذا يدل على أن هذا الاطلاق الذي ذكره الحافظ العراقي تبعا لأصله فيه نظر، فيه نظر من الواقع أو من واقع كلام أصحاب هؤلاء الأئمة وأصحاب هذه المذاهب. يبقى الحديث عن رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو لم يشر إليه هنا. ويتلخص رأي الإمام أحمد في ما ننقله من كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك ما ذكر في مسودة آل تيمية، آل تيمية التي كتبها آل تيمية أبو البركات الجد، جد شيخ الإسلام، وولده لو عبد السلام والشيخ الإسلام عبد الحليم، والثالث شيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم. نص كلام أبي داود في الرسالة، في رسالة لأهل مكة التي يبين فيها وصف سننه، قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى. أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري. سفيان متوفى في سنة 61 بعد المئة. ومالك بن أنس، مالك بن أنس وفاته في سنة 79 بعد المئة. والأوزاعي، الأوزاعي الإمام الكبير متوفى في سنة 57 بعد المئة. يقول: حتى جاء الشافعي، يعني هؤلاء الأئمة كانوا يحتجون بالمرسل، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، يعني في المراسيل، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. إذن أبو داود يذكر هنا الإمام أحمد أن قال الإمام أحمد يتابع شيخ الإمام الشافعي، وهذا كما قلت أحد الروايتين عن الإمام أحمد برد المرسل، برد المرسل. يقول أبو داود بقية كلامي: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند، لم يوجد حديث مسند ولم يوجد مسند يضاد المرسل، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. يهمنا من هذا النقل أنه يعذر الإمام أحمد أن قوله قول الشافعي في رد المرسل. جاء في مسودة آل تيمية، وهي مسودة كتاب اسمه مسودة في أصول الفقه، وكذلك في مسائل عظيمة في أصول الحديث، قال: مسألة الخبر المرسل حجة نص عليه في مواضع. إذن هو يعزل المحمد هنا أنه يحتج بالمرسل، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، يعني كما سبق تقريره، حكاه عنه عن الإمام أبو الطيب والقاضي، يعني القاضي أبا يعلى والكرخي من الحنفية والمعتزلة. وذكر أصحابنا يعني الحنابلة رواية أخرى أنه ليس بحجة، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. لأن تحصل من هذا، من كلام أبي داود وكلام مؤلف المسودة أن الإمام أحمد له قولين في ذلك. الإمام أحمد له قولان في ذلك، قول الأول بالرد وقول الأول بالاحتجاج. الإمام ابن رجب يقول في حل هذه المشكلة، يقول في شرح العلل: ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف. لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه، ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة خلافه. فكأن هذا نوع من يعني التوسط في كلام ابن رجب في تبرير أو في بيان موقف الإمام أحمد من هذه المسألة، أنه الأصل أنه لا يأخذ، أنه يجعل المرسل من نوع الضعيف، لكنه يأخذ به عندما لا يجد في الباب غيره، وأيضا عندما لا يجد ما يضاده، لا يجد ما يضاده من الأخبار. وشيخ الإسلام ابن تيمية مشهور عنه أنه كان يذكر أن الإمام أحمد يأخذ بالضعيف، المراد به بالضعيف عنده الحسن، ولكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشكال من ناحية أن الإمام أحمد يقول أننا إذا تكلمنا في الأحكام شددنا، وإذا تكلمنا في الرقائق أو الزود أو ما على ذلك الترغيب والترهيب سهلنا. فلو قلنا بأنه كان يأخذ به في الضعيف اللي مقصود به الحسن، فمعنى أنه لا يأخذ بالحسن في الأحكام، وهذا طبعا إشكال كبير، أن الأحكام عند أهل العلم يؤخذ بها بالصحيح والحسن على السواء عند أهل العلم، وكتبهم مليئة بذلك، وكتب أدلة الأحكام كبلوغ المرام والمحرر وغير ذلك من كتب أهل العلم يذكرون في أدلة الأحكام الصحيحة والحسن. فتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكلام الإمام أحمد لأنه يقصد بالضعيف هنا الحسن فيه إشكال من ناحية أنه يقتضي رد الحسن في الأحكام، وهذا شيخ الإسلام أصلا لا يقول به، فضلا عن غيره، لأن أهل العلم يأخذون في الأحكام بالصحيح والحسن. ثم ينتقل بعد ذلك لقول جمهور أهل العلم، ومنه ينتقل لكلام الشافعي بعد ذلك، يقول مرجحا: ورده جماهير النقاد، يعني رد المرسل جماهير مفاعيل، جماهير أو جماهير مفاعل ومفاعيل كمساجد ومساجد، مصابح ومصابيح، رد المرسل جماهير النقاد. والنقاد طبعا جمعنا جماهير، يعني النقاد جمع ناقد، والمقصود به النقاد من المحدثين، بعد الشافعي رحمه الله تعالى، يعني بعد رأس المئتين. قال ابن الصلاح: واعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف. قال ابن الصلاح: واعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه أو مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن، إلا أن يصح بيانه، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، يعني كما سيأتي، يأتي له معبد من مرسل يروي أو يروى من غير الرجال الأول أو من مسند، كما سبق بيانه في النار الحسن. وقال: وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث. هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. يعني هذا الذي استقر عليه جماهير المحققين من المحدثين. سنأخذ بعض كلامهم الآن عندما نعرف سبب رد المرسل كما قال هنا الحافظ: ورده جماهير النقاد للجهل الساقط في الإسناد. إذا هذا كلام واضح، سبب رد المرسل الجهل الساقط في السند، فيحتمل أن يكون الساقط يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون هذا التابعي ضعيف أو ثقة، وعلى القول بأنه ثقة يحتمل أن يكون هذا الثقة روى عن أيضا تابعي أو صحابي، أو روى عن تابعي، قد يكون التابعي الآخر ضعيف أو ثقة وهكذا. فقد يروي التابعي عن تابعي، ويروي التابعي الثاني عن تابعي الثالث، ويروي الثالث عن الرابع، وقد وجدت روايات فيها رواية عدد من التابعين قد تصل إلى الخمسة أو الستة من ناحية الوقوع، لكن من ناحية التجاوز العقلي قد تصل إلى أكثر من ذلك. من الأمثلة الذي ذكروها في ذلك، وهو مثال ذكره أيضا النسائي في سننه في إسناد قال: ما أعرف إسنادا في الدنيا أطول من هذا، إسناد عشاري برواية النسائي، لكن إمام أحمد رواه بأقل منه بدرجة. قال إمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال إمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هذا في المجلد الخامس صفحة 419. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو من أتباع التابعين، عن زائدة ابن قدامة وهو أيضا ثقة من أتباع التابعين، يروي عن منصور بن المعتمر وهو من صغار التابعين، ثقة من صغار التابعين. وهنا تبدأ السلسلة يا سلسلة التابعين. يروي عن هلال بن يسار وهو أيضا ثقة من أوسط التابعين أو أوسط التابعين. هلال بن يسار يروي عن الربيع بن حسين، يروي عن الربيع بن حسين هو ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. أيضا يروي عن عمرو بن ميمون الأودي وهو أيضا ثقة مخضرم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة من كبار التابعين. عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عبد الرحمن بن ليلى عن امرأة من الأنصار، عن امرأة من الأنصار، وهذه فيها خلاف هل هي صحابية ولا تابعية، وكما ترون هي مبهمة، وبعض يرجح أنها صحابية لكنها أنها امرأة أبي أيوب الأنصاري، لكن بدون دليل. عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. قال الذهبي في معجم شيوخه عن هذا السند: اجتمع فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذا الكلام أيضا ذكره الشيوخي، لكن إذا جئنا للعدد ففي إشكال. يعني إذا قلنا واحد منصور المعتمر، الثاني هلال بن يسار، الثالث الربيع، الرابع عمرو بن ميمون، الخامس عبد الرحمن بن ليلى، يبقى الخلاف على المرأة. من يقول بأذان صحابية فلا بد أن يأتي دليل أن المرأة مبهمة ولم يأتي، وقد تكون بعض الأنصار من التبعين من التبعيات أو الصحابيات. نعم، هذا يحتاج أيضا تصحيح. يعني هذا الحديث الحقيقة ذكرته في شرح على النزهة من عدة سنوات، وأيضا تصريح من اللي روى، تذكر ولا ما تذكر؟ طيب، على كل حال لو جاء التصريح كما يقول الأخ أنها امرأة أبي أيوب الأنصاري، فيكون عندنا العد هنا أنهم خمسة من التابعين فقط يروي بعضهم عن بعض على الرواية التي فيها التصريح لذلك، وعلى الخلاف يكون هناك مساغ لكلام الحافظ الذهبي وتبعه كما قلت السيوطي في شرحه على النسائي. إذن هذا السبب في رد المرسل، هذا السبب في رد المرسل الجهل للسقط في الإسناد. الحافظ ابن حجر يقول وأجمعوا على طلب عدالة المخبر، وهذه مهمة جدا، أجمعوا على طلب عدالة المخبر. ما الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف الواسطة حتى نحكم على الإسناد بما يليق به. قال أيضا في النكت وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة. قد يكون الساقط واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. يقول وقد روى التابعون عن الصحابة وغيرهم، روى التابعون عن الصحابة وغيرهم وعن الثقات والضعفاء، روى التابعون عن الصحابة وغير الصحابة وعن الثقات وعن الضعفاء. فإذا كان الحال هكذا فلا بد من بيان الساقط، وإلا فالحديث في حكم التوقف فيه أو متوقف فيه، وإن شئت أن قلت هو مردود للجهالة بالساقط في السند. اعترض على هذا بحكاية بجهة الطبري كما قلت، الإجماع ممن هم قبل الشافعي على قبوله وعدم رده إلى أن جاء الشافعي. وأجاب الحافظ ابن حجر بوجود جماعة ممن هم قبل الشافعي رد المرسل كابن المسيب وابن سيرين والزهري وشعبة وابن القطان وابن مهدي وغيرهم. وقد يقال أيضا إذا قال الحافظ ابن حجر الطبري الإجماع فإنما يريد بالإجماع الأكثر، تصرفاته في تفسيره عندما يذكر القراءات عن الأئمة ويذكر قراءات كل إمام يرى أو يرجح ما أجمع عليه، مع أنه ذكر الخلاف في السابق، فهو يقصد عندئذ رأي الأكثر ولا يقصد به الإجماع المشهور عند الأصوليين. ممن رد المرسل ما جاء في المقدمة الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على أحد التابعين وهو بشير بن كعب أحاديث أرسلها، يعني كان كل ما بشير يقول له الحديث يقول له أعد أعد أعد، فلما استغرب بشير منه سأله لماذا أو ماذا أنكرت عليه، فقال ابن عباس كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحدنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، الصعب والذلول يعني السهل، لم نقبل منه إلا ما نعرف. خلاص لم نقبل منه إلا ما نعرف، يعني لابد أن تبين الواسطة ويتضح النقلة. وأيضا ممن نقل ذلك الإمام مسلم في صدر صحيحه كما سيأتي الآن هنا، يقول وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم صدر الكتاب أصله. مسلم ذكر في صدر الكتاب كلاما لخصمه وأقره عليه، وهذا الكلام منه أنه قال المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا ما ذكر مسلم في صدر مقدمة صحيحه. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. هذا في المراسيل لابن أبي حاتم، لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. الترمذي قال في علله الصغير يعني في آخر السنن والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد منهم. أيضا يقول ابن حبان المرسل والمنقطع من الأخبار، المرسل والمنقطع من الأخبار التي من الأخبار لا يقوم بها حجة، المرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بهما حجة، لأن الله تعالى لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف. والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد أو يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العلول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطيب البغدادي أيضا يقول في كفايته الذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل، الذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول، والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين رويه، يؤدي إلى الجهل بعين رويه، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه. يعني إذا كنا أيضا نحن نرد الحديث من أجل جهالة الحال فكيف بجهالة العين، فكيف بجهالة الذات إذا كان ساقطا سقوطا تاما؟ هذه جهالة ذات لا يعرف لا عينه ولا حاله، هذا أولى. قال الحافظ العراقي وصاحب التمهيد عنهم نقل، يعني النقل عن حفاظ الحديث ونقاد الأثر، كلام صاحب التمهيد اللي هو ابن عبد البر في مقدمة تمهيده قال ثم إني تأملت كتب المتناظرين والمختلفين. تأمل حافظ ابن عبد البر الكتب التي فيها المناظرات والكلام على الاختلاف في المسائل الفقهية وفي الاستدلال، قال ثم إني تأملت كتب المتناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر، يعني من الفقهاء والحديث من أصحابنا وغيرهم من الملكية وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بالمرسل، يعني إذا واحد من المالكية أو من الشافعية حصل في مناقشة بينه وبين غيره وأتى له الآخر بدليل مرسل يقول له هذا مرسل ويرده، لا يقنع بهذا الدليل، يقول فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، مقطوعا يعني منقطعا، لا يخبر منه لا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. هذه كلمة جميلة، كل واحد يقول لا أنا أريد خبر متصل، يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. لا يستطيع أن يقول له الآخر لا والله يكفينا المرسل، لا يقول المرسل في ساقط، والساقط هذا مجهول لا ندري حاله. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد. الحافظ ابن حجر يعلق على كلام الطبري الذي حكاه ابن عبد البر في قضية الإجماع، يقول أيضا هذا الذي حكاه ابن جرير الطبري أيضا حكاه أيضا ابن الحاجب في مختصره، قال ابن حجر النكت وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل. الحافظ يقول لكنه مردود على مدعي، يعني هذا الإجماع منقوط ومردود على من نقله، فقد قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين إن المرسل ليس بحجة، ونقله عنه الحاكم، وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين، يعني أن المرسل ليس بحجة، عن ابن سيرين وعن الزهري، وكذا كان يعيبه شعبة الإمام الكبير شعبة بن الحجاج المتوفى في سنة 160، طبعا هذا كان قبل الشافعي، وأيضا الزهري 125 قبل الشافعي، يقول وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه من تلاميذ شعبة كيحيى ابن سعيد القطان المتوفى في سنة 198، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى أيضا في نفس السنة، وغير واحد، وكل هؤلاء قبل الشافعي، كل هؤلاء قبل الإمام الشافعي قالوا برد المرسل، فكيف للطبري أن يحكي ذلك الإجماع إلا إذا حملناه كما قلت على الأكثر. ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث، ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث، بل يقول وكذا ما وقع في رسالة أبي داود لأهل مكة، قال وأما المراسيل قد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان ومالك والخزاعي إلى أن إلى آخر كما ذكرناه. قال ابن حجر قلت فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة، وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم، وما نقله أبو داود معارض بما نقلناه عن شعبة ومن معه، ولم يزل الخلاف موجودا، يعني في المرسل بين القبول والرد، لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل، عدم القول بالمرسل. انتهى كلام الحافظ من النكت في صفحة 68 بعد 500. يقول الحافظ العراقي لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند، يعني إذا جاءنا حديث مسند بسند صحيح عرفنا صحة المرسل، عرفنا عدد صحة المرسل. كلمة إذا يعني ينتقدونها على الحافظ لأنه قال إذا صح لنا مخرجه نقبله بعد ذلك، فجزم نقبله وجعل إذا هذه الاستقبالية جازمة، وهي جازمة على مذهب الكوفيين على مذهب الكوفيين والأخفش. إذا الاستقبالية جازمة على مذهب الكوفيين والأخفش، وعند غيرهم لا تلزم إلا في ضرورة الشعر. إذا الاستقبالية عند غير أهل الكوفة لا تلزم إلا في ضرورة الشعر، ولو كان أتى بكلمة متى لكان خرج من الخلاف. يقول: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، يعني إذا جاءت رواية أخرى من حديث المسند أو حديث المرسل، لكن هذا المرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول، يعني يأتي من مخرج آخر غير مخرج المرسل الأول، فنعرف أن الإرسال الذي حصل في حيث الأول يوافقه مرسل آخر ويدل على صحته وصحة ذلك المخرج الأول. لكن سيأتينا الآن إشكال لبعضهم في كيف إذا ضم ضعيف إلى ضعيف، أو إذا وجد مسند مع مرسل لماذا لا نأخذ المسند ونترك المرسل. سيأتينا هذا في الأبيات التي بعد كلام الشافعي. قال الشافعي في الرسالة: في الأمور التي يعتبر بها المنقطع، وقد أتيت بي الرسالة، إن الكلام الشافعي فيها في الحقيقة طويل، لكن نأخذ منه هنا في هذا الموضع يعني سطرين أو ثلاثة، برقم 1267 يعني من تلقين أحمد شاكر. يقول في الرسالة: ويعتبر عليه يعني على هذا المرسل بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه عن غير رجاله الذين قبل عنهم. يعني هذا معنى قول الحافظ هنا من ليس يروي عن رجال الأول. يقول الحافظ الإمام الشافعي: ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة، يعني كانت تلك دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظرا إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بقية الشروط في قبول المرسل عند الشافعي، ستأتينا في الأبيات التي بعدها تلك. يقول الحافظ العراقي: يروي يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. إذن جاءنا ما يعضد المرسل، سواء كان هذا المعضد مسندا أو مرسلا، نقبل ذلك المرسل ويعتضد بذلك المسند الذي جاءنا أو ذلك المرسل. وأيضا من الأشياء التي نذكرها وستأتينا في المناقشة القادمة، أن المسند هنا الذي يعضد المرسل لابد أن يكون من المسند الذي فيه شيء الذي لا يقبل بمطلقه، يعني فيه علة يحتاج إلى معضد هو أيضا. فالمسند الذي فيه الذي لا يقوم بنفسه فيه علة يعتضد بالمرسل الذي فيه الجهالة الساقطة فيعتضد هذا لذلك. أما إذا كان المسند يقوم بنفسه فإنه لا يحتاج إلى لا مرسل ولا إلى غيره. هذا أحد الأجوبة التي ستأتي. وقال غير ذلك كما سنأخذ البحث بالتفصيل. قال العراقي: قلت الشيخ لم يفصل، الشيخ يعني ابن الصلاح لم يفصل، يعني لم يفصل في الفرق بين قبول الشافعي لمرسل كبار التابعين ورده لمرسل صغار التابعين. يعني الشافعي لا يقبل مرسل صغار التابعين، فالحافظ ابن الصلاح أطلق ولم يفصل، لذلك فصل العراقي في الأبيات القادمة. بل قال الشافعي في مرسل صغار التابعين: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل مرسله، لأمور. يعني الشافعي يقول أنا لا أعلم أحد يقبل مرسل غير كبار التابعين لأمور، يقول أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، يعني أكثر تجوزا ممن قبلهم في من يروون عنه، يعني قد يترك، قد يروي عن ضعيف، قد يروي عن متروك ونحو ذلك. الآخر أنهم وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه. الآخر كذلك كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. واستأتينا هذه سنقرأها إن شاء الله من الرسالة في الكلام على كلام الشافعي، ولعلنا نتوقف قليلا إن شاء الله ونكمل بعد إن شاء الله نصف ساعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.